بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان حديثنا في المرة الماضية في تفسير قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. وسنتحدث اليوم إن شاء الله عن قوله جل جلاله: صراط الذين أنعمت عليهم. وقوله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، يمكن أن يكون بدلا أو عطف بيان من قوله الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فقوله صراط الذين أنعمت عليهم يمكن أن يكون في إعرابه بدلا أو عطف بيان. والفرق بين البدل وعطف البيان معروف. عطف البيان يكون عادة أوضح من البدل وأظهر وأشهر. والبدل كما هو معروف إما أن يكون بدل بعض من كل، تقول أعجبني زيد، ثم تقول وجهه، فالوجه بعض من زيد، فهذا بدل بعض من كل. أو يكون بدل اشتمال: أعجبني زيد علمه. أو يكون بدل كل من كل، بدل كل من كل. فهنا في قوله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، نقول إنه بدل من قوله الصراط المستقيم أو عطف بيان، باعتبار أن الجملة الثانية أوضح من الأولى، وليس لأحد أن يعترض فيقول: كيف تقولون إنه بدل مع أن البدل، مع أن المبدل منه في حكم المصروف، في حكم المضروب عنه. فيقال: إن الذي يكون كذلك هو بعض أنواع البدل، لا كل أنواع البدل. فبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال كذلك. أما بدل الكل من الكل فإنه يكون أوضح ويكون آكد وأبين، وليس ما قبله في حكم المضرب عنه، أو الذي صرف النظر عنه أصلا. فكأن الذهن حينما قال اهدنا الصراط المستقيم طلب معرفة ما إذا كان هذا الصراط مختصا بنا، نعم مختصا بنا، أم سلكه غيرنا ممن هداه الله عز وجل قبلنا. فجاء قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. فأفادنا فائدة جديدة، وهي أن هذا الصراط المستقيم ليس طريقا لنا فقط حينما ندعو الله أن يهدينا إليه، بل هو الصراط المنعم عليهم من الأنبياء والرسل وأتباع الرسل من أهل الهدى عليهم الصلاة والسلام.
فصارت الجملة الأخرى صراط الذين أنعمت عليهم أوضح وآكد وأبين من التي قبلها. فأنت حينما تقول لإنسان يسألك عن طريق ما، الطريق إلى مكة، فتقول اسلك هذا الطريق، هذا الطريق إلى مكة، ثم تقول هذا طريق من قبلك من الحجاج كانوا يسيرون عليه. فماذا يحصل لهذا السامع؟ يحصل له مزيد طمأنينة وراحة، ويحصل له شيء من استقرار العلم وتأكد المعلومة، فصار ذلك أرجح من مجرد قولك هذا هو الطريق إلى مكة. فأنت تبين له بيانا يطمئن به قلبه، فتقول هذا طريق مكة وهذا الطريق الذي سلكه السالكون قبلك، فيحصل له من الراحة والاطمئنان ما لا يكون حاصلا من الجملة الأولى. ولذلك يقال إن هذه الجملة تحفزه وتحرضه أيضا على سلوك هذا الصراط، لأنك تقول له في الواقع هذا طريقك إلى مقصودك، وأيضا هذا طريق الواصلين قبلك ممن حصلت لهم مطلوباتهم وفازوا بمقاصدهم ومطامحهم فوصلوا إلى المطلوب، ثم تزيده توكيدا في نفسه على ما استقر عنده من العلم الذي تلقاه منك. ومعلوم أن النفوس مجبولة دائما على حب التأسي والتشبه والمتابعة، وهذه قضية كأنها قد غرست فيها. ولهذا يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، يقول والناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. في النفس ميل إلى المتابعة والمشابهة والمحاكاة، فإذا ذكر للإنسان من يتأسى به في سلوكه أنيس بذلك، يحصل له أنس وارتياح لهذا المعنى، والله تعالى أعلم. وهنا سؤال، وهو أن يقال لماذا أضاف الله عز وجل الصراط إلى الموصول المبهم ولم يقل صراط النبيين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ولم يقل هذا اسم موصول الذين، ولم يقل اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيين، فلماذا لم يقل صراط النبيين وقال صراط الذين أنعمت عليهم؟ لماذا؟ يمكن أن يقال هذا فيه فائدة، وهي إحضار الذهن عند سماع هذا بأن استحقاق كونهم من المنعم عليهم هو بهدايتهم إلى هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصار ذلك مفيدا لهذه الفائدة، بخلاف ما لو قال صراط النبيين. وأمر آخر في هذا التعبير إشارة إلى نفي التقليد. من أي ناحية؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عز وجل عليهم هم أهل الاستقامة، أهل الاتباع، أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين يسلكون طريق النجاة. بخلاف ما لو ذكرت له اسما معينا، اسم شخص أو طائفة، فإن قوله اهدنا الصراط المستقيم ذكر الصفة صراط الذين أنعمت عليهم أبلغ في تقرير معنى الاتباع، وأن يحرك السامع ذهنه بأي شيء وصلوا وبأي شيء نجوا، فيستفاد من هذا التعبير. إذن هذه الفائدة الثانية. ويمكن أن يقال الله تعالى أعلم بأن هذا التعبير إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم يشمل الأنبياء والرسل والشهداء والصديقين وأتباع الرسل إلى يوم القيامة. والله عز وجل يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فإذا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون سببا للحوق بهم وأن يحشر الإنسان في زمرتهم. وأما الإضافة فالصراط صراط الذين فقد أضافه هنا إلى من؟ إلى السالكين، صراط الذين أنعمت عليهم. وفي بعض المواضع أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال في موضع آخر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ماذا قال؟ قال صراط الله، فأضافه إلى نفسه، فتارة يضيف هذا الصراط إلى نفسه وتارة يضيفه إلى من؟ وتارة يضيفه إلى العباد. لماذا؟ لأنهم هم أهل سلوكه. والشيء قد يضاف إلى ملابس له وإن لم يكن مالكا له، كما قال الله عز وجل وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومعلوم أن البيوت إنما هي ملك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أضاف البيوت إليهم لأنهن منتفعات بهذه البيوت ساكنات فيها. وكذلك في قوله جل وعلا في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن، مع أن البيت للزوج، فنسب البيوت إليهن لأنهن المنتفعات بهذه البيوت. بعد ذلك أقول في قوله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، إذن في قوله أنعمت عليهم إشارة إلى المرافق على هذا الصراط وهم أهل الإنعام. فما الحكمة وما العلة في ذكر هذا الرفيق على الصراط؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم، لما كان هذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل طريقا قد يكون السالك فيه قليلا، كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإذا كان السالك فيه قليلا فقد يستوحش السالك لقلة السالكين، ولذلك ذكر الرفيق على الصراط وهم الأنبياء والرسل والشهداء وأمثال هؤلاء ممن سلك طريقهم وسار على نهجهم. فإذا تقرر هذا المعنى استأنس العبد بهم واطمأن باقتفاء آثارهم ولم يلتفت إلى الكثرة الكافرة التي تحيد عن الصراط وتنحرف عنه، فهؤلاء هم الأقلون في الحقيقة وإن كثرت أشباحهم وإن تكاثرت جموعهم. فالعبرة ليس بالعدد وإنما العبرة بأولي البقية، كما قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فإذا عرف العبد أن هذا طريق الأنبياء وطريق قادة الناس وسادتهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام وأصحاب الأنبياء والشهداء وأمثال هؤلاء، اطمأنت نفسه ولم يستوحش لقلة السالكين. ولهذا يقول بعض السلف: عليك بالاتباع ولا تستوحش من قلة السالكين، لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فهذه قضية مهمة ينبغي أن نتأملها دائما، وأن نحمل أنفسنا على هذا الاتباع. فإن حصل شيء من الوحشة تذكر الإنسان أنه على طريقة الرسل وعلى طريقة رؤوس الناس وهاماتهم الذين يستحقون أن يقتدى بهم ويستحقون الاتباع، ولم يلتفت ولم يختلف لكثرة المخالفين له. وبعد ذلك أقول: الله في هذه الآية ذكر الإنعام، صراط الذين أنعمت عليهم. فما المراد بالإنعام؟ ما هذا الإنعام؟ الإنعام أصله إيصال النعمة، الإنعام إيصال النعمة. وما هي النعمة؟ هي الحالة التي يستلذها الإنسان، النعمة هي الحالة التي يستلذها الإنسان من طيب العيش ولينه ورغده والدعه فيه والمال وما إلى ذلك. فالنعمة جنس تشمل النعم الحسية والنعم المعنوية، فراحة البال من النعم وطمأنينة النفس من النعم والسعادة القلبية من النعم والرضا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا من النعم. والصبر على المصائب والأمور المؤلمة من النعم، انشراح الصدر بذكر الله عز وجل وبتعبيد النفس له، كل ذلك من النعم. إضافة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، هذه من أعظم النعم، لأن كل النعم الدنيوية والنعم الأخروية متوقفة عليها. فأقول هذه نعم كثيرة، فصراط الذين أنعمت عليهم أي الذين أوصلت إليهم هذه المطلوبات وهذه المحبوبات، وأعظم هذه المطلوبات الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم. وهذا هو الإنعام المطلق الكامل من كل وجه. والله عز وجل يقول: وأتممت عليكم وأتممت عليكم نعمتي. والمراد نعمي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإتمام النعمة كما يقول ابن جرير كبير المفسرين رحمه الله هو إقرارهم بالبيت الحرام، حيث أنهم حجوا البيت ولا يشاركهم أحد غيرهم من المشركين، حيث كانوا يحجون البيت الحرام ويطوفون بالبيت عراة، حتى قالت قائلته إحدى النساء في الجاهلية: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وأحسن ما نقل في الروايات التاريخية أن النساء كن يطوفن عرايا بالليل والرجال يطوفون عراة بالنهار. فأقر الله عز وجل المسلمين على حج بيت الله الحرام لا يشاركهم فيه مشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج، وبعث في أثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ينادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة لم يحج أحد من المشركين ولم يطف بالبيت عريان، وأكمل الله عز وجل شرائع الإسلام العظام وأصوله الكبار، فكان ذلك نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على المسلمين، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله أتممت عليكم نعمتي أي نعمي، لأن النعمة مفرد مضاف إلى معرفة وهي الضمير، ومعلوم أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يدل على العموم. أتممت عليكم نعمتي أي نعمي. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عدوي أي أعدائي. وهذا له شواهد كثيرة جدا في القرآن وفي لغة العرب، والله عز وجل يذكر المؤمنين يقول: اذكروا نعمة الله عليكم، أي نعم الله عليكم. ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. والعادة أن العرب إذا أطلقت الإنعام فإن ذلك يختص بإيصال الخير لا الشر، يختص بإيصال الخير إلى الغير من بني آدم. وجرت عادتهم في مخاطباتهم وفي كلامهم أنهم لا يعبرون بالإنعام على التفضل على غير الآدميين كالحيوانات والطيور وما إلى ذلك. وبعد هذا أقول من خلال ما سبق، أظن أننا قد عرفنا من هم المنعم عليهم في هذه الآية. الإنعام هو إيصال الخير إلى الغير من النعم الظاهرة أو الباطنة، الحسية أو المعنوية. ومن هؤلاء عرفنا ذلك من خلال ما سبق، وهو مفسر بقوله جل وعلا، وأحسن ما يفسر به القرآن مفسر بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقين أي الذين كمل تصديقهم، كما قال عن مريم رحمها الله: وأمه، أي أم عيسى صلى الله عليه وسلم، وأمه صديقة. فالصديق هو الذي كمل تصديقه مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الرفقاء الذين لا يشقى بهم رفيقهم. وكما قال الله عز وجل: لما ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من هم؟ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي قوله عليهم عليهم هذه الكلمة الجار والمجرور فيها هنا عشر لغات وقد قرئ بأكثرها وقد قرئ هنا في سورة الفاتحة بأكثرها. وقد استدل بعض العلماء بهذه استدل العلماء بها بعض العلماء بهذه الآية وهي قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم على صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فمن أين أخذوا ذلك؟ من أين أخذوه؟ من عند الجواب؟ نعم، يعني نحن ندعو الله عز وجل في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، نسأل الله عز وجل أن يهدينا طريقهم وأن يلحقنا بهم وأن يجعلنا من أهل الاتباع لهم. وهؤلاء المنعم عليهم قال الله عز وجل عنهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو صديق هذه الأمة، هو صديق هذه الأمة. فإذا كان هو المقدم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يدل على أن هذا الاختيار وقع في محله، وأنه ليس ثمة أحد أولى وأحرى بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك انتقل إلى قوله جل وعلا غير المغضوب عليهم. فقوله غير فيه قراءتان معروفتان صحيحتان وهي من القراءات المتواترة السبعية. القراءة الأولى وعليها الجمهور وهي بالجر غير المغضوب عليهم، والقراءة الثانية وهي قراءة النصب غير المغضوب عليهم. أما قراءة النصب قراءة الجر فيمكن أن يكون ذلك على سبيل النعت، على سبيل النعت، نعت بإيش؟ للذين يهدون الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فتكون غير نعت لإيش؟ للاسم الموصول الذين، صراط الذين أنعمت عليهم غير، فغير ترجع إلى وين؟ إلى الذين، ويكون نعتا لها. ويمكن أن يكون بدلا، يمكن أن يكون بدلا من قوله الذين، وهذا فيه نظر والله تعالى أعلم. ويمكن أن يكون بدل من الهاء في قوله عليهم، وهذا أيضا فيه نظر. فالأحسن أن يقال إنه من قبيل الصفة أو النعت للاسم الموصول وهو الذين. وأما قراءة النصب فهي رواية عن ابن كثير وهو قارئ أهل مكة، فإذا فعل هذه القراءة غير الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فتكون حال من الضمير الهاء في قوله عليهم، حال من الضمير وهو الهاء في قوله عليهم، أو حال من قوله الذين صراط الذين والحال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالحاصل والخلاصة أن إعراضه على البدلية من الذين أنعمت عليهم يكون المعنى فيه أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله ومن الضلال. أن المنعم عليهم إذا عرضناه حال إذا عرضناه بدل يكون هكذا: المنعم عليهم صراط المنعم عليهم الذي نسأل الله عز وجل أن يهدينا إياه هم هؤلاء الذين سلموا من الغضب ومن الضلال. وإذا أعربناه صفة أو نعتا فإنه يكون على معنى أنهم جمعوا بين النعمتين: نعمة الإيمان والسلامة من الغضب والسلامة من الغضب والضلال، والله تعالى أعلم. وأما قوله ولا الضالين فلا نافية كما هو معلوم، وقد حذف الموصوف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحذف الموصوف واكتفي هنا بإيش؟ اكتفي بالصفة والتقدير غير صراط المغضوب عليهم. فقول غير المغضوب عليهم فيه كلمة مقدرة محذوفة: غير صراط المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير صراط المغضوب عليهم، وغير صراط الضالين. وقد جاءت قراءة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرها أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب فضائل القرآن بسنده، وهي قراءة غير متواترة. قرأ عمر رضي الله عنه بقراءة أخرى على كل حال، وأرجو أن لا تشوش على أحد منكم، لكنها قراءة غير متواترة وبالتالي لا نقرأ بها. غير المغضوب عليهم وغير الضالين، غير المغضوب عليهم وغير الضالين. فهذا يدل على أنه إنما جيء بلا لإيش؟ الثانية، جيء بلا الثانية للتأكيد، ولا الضالين جيء بها للتأكيد. تأكيد ماذا؟ تأكيد النفي، لئلا يتوهم أنه معطوف على إيش؟ أنه معطوف على قوله الذين أنعمت عليهم. يعني الآن لو حذفت لا هذه فصار الكلام هكذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، غير المغضوب عليهم والضالين. فقوله والضالين يحتمل أن يكون عائدا إلى وين؟ إلى المغضوب عليهم، أليس كذلك؟ ويحتمل أن يكون عائدا إلى وين؟ ويحتمل أن يكون عائدا إلى قوله الذين أنعمت عليهم. جيد، فجيء بلا فدل ذلك على تأكيد النفي، أنه لا يريد أن يكون من أهل طريق الغضب ولا من أهل طريق الضلال. والحاصل أن فائدة مجيء لا هذه غير المغضوب عليهم ولا، فائدة مجيء لا يمكن أن نلخصها بما يأتي. فنقول أولا تأكيد النفي، واضح، وليكون ذلك متقررا في كل جملة على حدة استقلالا، وأيضا لبيان أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده. فلو لم يذكر لا هنا وقال غير المغضوب عليهم والضالين لأوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب من النوعين لا ما غاير كل نوع بمفرده. يعني كأنه يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. يعني من جمعوا بين الوصفين. طيب وإذا كان في صفة واحدة اللي هي الغضب أو صفة واحدة وهي الضلال، فبدون لا قد لا يتضح هذا المعنى. فإذا دخلت لا يقول لا لا أريد أن أكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. ولهذا يقول الله عز وجل، وهذا مثال آخر على التفريق وإن كان بغير لا، لما ذكر الله عز وجل البر بالوالدين ماذا قال؟ وهذه من لطائف القرآن، قال إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كان يكفي أن يقول إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أف، فقد يتوهم المتوهم أنه مأمور بذلك في حال اجتماع الوالدين مثلا. كما أن الإنسان أحيانا قد يكون محبا بارا بأبيه غير بار بأمه أو العكس، فيقوم ببر أحدهما ويظن أنه يكفي عن بر الآخر، أو أنه يقوم ببر الأب مع الأم ولكنه يفعل ذلك مداراة لخاطر الأحب إليه منهما. يعني كأن يبر أباه برا بإيش؟ بأمه، لأن أمه لا يطيب خاطرها إلا بهذا البر لأبيه. فالله عز وجل قرر أن حق كل واحد منهما مستقل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، سواء وجد الأب مع الأم أو وجد الأب أو الأم منفردا. والأمر الثالث في فائدة مجيء لا هو رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم، أن الضالين وصف للمغضوب عليهم. يعني لو حذفنا لا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، كأن المغضوب عليهم والضالين شيء واحد، وصفوا بالغضب والضلال طائفة واحدة غير المغضوب عليهم والضالين. فلما جاءت لا صار ذلك دالا على أن هذه الصفة لطائفة وتلك صفة لطائفة أخرى. وقوله الضالين، ما معنى الضلال؟ الضلال أصله في لغة العرب الذهاب عن حقيقة الشيء مطلقا، الذهاب عن حقيقة الشيء. فمن ذهب عن حقيقة الشيء المعلوم في ذهنه يقال ضل بمعنى نفي. ومنه قول الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى تضل إحداهما في الشهادة؟ يعني تضل إحدى المرأتين تنسى. ومنه قول الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى على بعض التفسيرات. فالضلال قد يطلق على إيش؟ على زوال المعلوم الذي هو النسيان، زوال المعلوم من الذهن والذهول عنه وهو النسيان يقال له ضلال. ويطلق أحيانا على غياب الشيء مطلقا، على غياب الشيء مطلقا. ومنه قول الله عز وجل وقالوا أإذا ضللنا في الأرض. ما معنى ضللنا في الأرض؟ يعني تحللنا فيها. أن الميت إذا قبر ووضع في التراب فإنه يتحلل ويختلط بالتراب، فهؤلاء يستغربون البعث ويقولون أإذا ضللنا في الأرض يعني ذهبت جسومنا فيها وتحللت أجزاؤنا وأشلاؤنا فصارت ترابا. ولذلك أيضا يقال لمن وضع في القبر وغطي، من غطي في قبره يقال أنه أضل في قبره، أضل في قبره. ومنه قول الشاعر: فآب مضلوه، يعني رجع مضلوه، أي يعني من دفنوه. فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائله. هذا إنسان دفن في منطقة في الشام معروفة يقال لها الجولان، فهو يمدح هذا الإنسان ويرخيه ويقول: رجع دافنوه فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائله، يعني رجل حازم شهم، ونائله أي كثير العطاء والنوال، يعطي كل أحد. فيقول: دفنوه وانتهى خبره. ومنه قول الشاعر أيضا: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار. وفي رواية من روايات البيت: عن الركب المضلل أين سار. ألم تسأل فتخبرك الديار، هذا يتحدث عن ديار قد عفت رسومها واضمحلت آثارها وارتحل أهلها عنها منذ زمن بعيد. فهذا الإنسان يقول: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار، عن الحي الذي ذهب وانصرم وزال إما بالهلاك بالموت، فبقيت رسومهم وآثارهم القليلة التي اضمحل أكثرها، أم أنهم غادروا هذه الأماكن وانتقلوا عنها إلى غيرها. بعد ذلك أقول، وهو نهاية الحديث إن شاء الله عن سورة الفاتحة، وهو آخر هذه الدروس إن شاء الله قبل الحج، أقول أقف وقفات مع قوله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقف معها 10 وقفات سريعة وأختم بعدها. الوقفة الأولى أن الله عز وجل فرق بين الطريقين: طريق أهل الإنعام وطريق أهل الغضب والضلال. وطريق أهل الغضب والضلال بين كل واحد منهما على حدة، كما قلنا جاء بلا وجاء بالعصر ولا الضالين، وذلك ليتبع طريق الحق ويجتنب كل واحد من طرق الضلال على حدة، يجتنب كل واحد من طرق الضلال على حدة، لأن طريق أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، وأما اليهود فإنهم قد فقدوا العمل فصاروا من المغضوب عليهم، وأما النصارى فقد فقدوا العلم فأدى ذلك إلى ضلالهم. ولهذا يسأل المسلم دائما ربه أن يهديه صراط المنعم عليهم، وأن يجنبه طريق أهل الغضب وطريق أهل الضلال. الوقفة الثانية، وهي أن الله عز وجل وصف صراط المنعم عليهم بقوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كما هو معلوم، وهذا وصف لها على طريقة السلب والنفي، ومعلوم أن السلب والنفي بحد ذاته لا يكون مدحا. تقول: هذه السارية لا تعقل، هذه السارية لا تعلم، فلان لا يؤذي أحدا، ليس ذلك كافيا في المدح، وليس فيه تقرير لصفات الكمالات إلا في حالة واحدة، وهي أن يتضمن هذا النفي ثبوت كمال ضده. فإذا قلت الله عز وجل ليس كمثله شيء، فقد نفيت عنه التمثيل، أليس كذلك؟ فهذا لا يكون مدحا إلا إذا تضمن وصفا إيجابيا على الضد من الوصف المنفي. فإذا قلت ليس كمثله شيء فهذا يدل على كمال ذاته وصفاته وأفعاله. وإذا قلت ولم يكن له كفوا أحد فإن ذلك يدل على أيضا كمال ذاته وصفاته وأفعاله، فليس له نظير ولا مكافئ. وهكذا في صفات السلب التي تقال في حق الله أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو في حق القرآن أو في وصف طريق الإيمان، فإن ذلك جميعا يدل على تقرير الوصف المقابل وأن له من ذلك أكمل الأوصاف. فإذا قال غير المغضوب عليهم يدل على أن هذه الصراط صراط موصوفة بكمال الاستقامة وأنها صراط أهل النعمة الذين تفضل الله عز وجل عليهم فدلهم على سلوكها. لماذا؟ لأن مثل هذا النوع من النفي يتضمن ثبوت كمال ضده. بعد ذلك أقول من هم